الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضوركم، شكرا لمؤسسة راف على هذه الدعوة الكريمة. الحمد لله، نحن نتكلم الآن عن الإنسان. كلمة إنسان كلمة ليست سهلة. كلمة إنسان تطورت في مفهومها الفلسفي التاريخي بأبعاد متعددة. إن الكلام في ماهيته أو الكلام في عوارضه وصفاته، إلى أن وصلنا إلى عصر الآن ما بعد الحداثة، 200 سنة عصر النهضة، 200 سنة عصر التنوير، 200 سنة عصر الحداثة. الآن في عصر ما بعد الحداثة تحول فيه الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة، تشيئ الإنسان على حسب عبارة لوكاتش. هذا الإنسان الذي اختزل بالمادة أصبح تافها، أصبح شيئا عدميا لا قيمة له. هذه فلسفة ما بعد الحداثة. لاحظ، احنا يا جماعة قاعدين نتكلم عن الإنسان في مفهومه الآن، الإنسان الذي قال عنه وزير الثقافة الفرنسي صديق جان بول سارتر الأسبق أندري مولر، قال إننا نعيش في أول حضارة تجيب على أخطر سؤال: هل للحياة معنى؟ بلا أدري. حضارة لا معنى. فعندما يفقد الإنسان البحث عن المعنى فقد إنسانيته، ومن ثم تبخرت الإرادة وتمركزت حول إشباع اللذة الذاتية. لاحظ، إحنا كمسلمين نرجع إلى المصدر فنجد أن مفهوم الإنسان في القرآن الكريم مفهوم عظيم. تجد أن الإسلام من أول التنزيل علم الإنسان من هو، تكلم عن ماهيته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي إلى آخره. تقرأ القرآن الكريم آيات في صفات الإنسان، في طبيعة الإنسان، في إرادات الإنسان، في عوارضه، في جوهره، في تناقض اللي سماه محمد قطب في كتابه الإنسانية المشهور، يا ربي، الخطوط متقابلة في النفس البشرية، الحب، الكره، كل هذا يقول لنا الإرادة اللي بنتكلم عنها، أن الإنسان عقل يفكر ويميز فيختار بين البديلات: خمرة، لبن. عقل يميز ويختار بين البديلات، إرادة تتجه على تخصيص أحد البديلات، قدرة تنفذ هذا البديل. لكن قبل هذا كله عندنا شنو؟ عندنا مفاهيم عن هذه الأشياء. والإمام بن تيمية عندما تكلم في هذا الموضوع قال: متى تحققت القدرة الكاملة؟ أنا قادر، صح، عدل، لاهني مشلول وأنا من المربوط، والإرادة الجازمة مع عدم وجود عارض خارجي، واحد حط مسدس قال لك أنت تحركت أو تقدمت أو يويلك، يصدر الفعل مباشرة. عندنا أحكام ومفاهيم عن الإنسان والكون والحياة والوجود والحلال والحرام وافعل ولا تفعل، تقول لك يا إرادة هنا لا وهنا نعم. ثم يأتي الشريعة وتحط لك منهج تقوية الإرادة، فتتكلم عن الدوافع الكبيرة، دوافع مقدسة كالحب والتقديس، هذه دوافع رادعة كالخوف والاحتياطات كلها، ودوافع ممجدة تدفعك إلى ماذا؟ إلى العمل. ثلاث دوافع تحرك الإنسان. بهذا الجو أستاذنا، بهذا الجو نؤكد على أن الإنسان، كل الدورات اللي اليوم يعطونها للناس يا جماعة، الدورات التي يعطونها للناس دورات تتكلم عن الاختيار. كل ربعنا اللي نعرفهم، دكتور فيصل، كلهم دورات عن الاختيار، يضربون فكرة القرن الماضي السلوك الجبري للإنسان، نظريات نفسية مثل فرويد وجماعته جبرية سلوك الجسم، نظريات اجتماعية دوركايم جبرية اجتماعية، نظريات ماركس جبرية وسائل الإنتاج وسلوك، كلها جبري، كان الإنسان ما له دور. الداروينية جبرية، كلها جبري. جت النظريات لكي تعود إلى الفطرة، ف فتقول لك في اختيار، احنا بنأكد انك مسؤول عن اختيارك وفي اختيارك وتستطيع ان تطور الارادة، ومن ثم صرت مسؤولا عندما كانت لك ارادة تستطيع ان تختار، وعقل يستطيع ان يميز بين البديلات، وقدرة كاملة تستطيع ان تختار بين هذا التخصيص في الارادة. سلوك الانسان تصور، وجدان نزوع، يعني ادراك وجدان نزوع. أشوف وردة جميلة، هذا إدراك. الجمال والتذوق وجدان، امتداد اليد وقطعها نزوع، فعل. هل هذه العملية أوتوماتيكية جبرية؟ لا، حتى تختلف عن سلوك الحيوان، لأن الحيوان له خريطة يسمونها استرجاع غريزي، يدور دائرة مغلقة عنده، أما الإنسان لا. بدليل أن لما جاء بافلوف، درسته في رابعة ثانوي يمكن عندكم مثل مناهجنا، العالم الروسي الذي جرب على أجلكم الله الكلب، يجيع الكلب ثم يقرع الجرس ويعطيه الطعام، كل ما جاء لا يعطيه الطعام إلا مع قرع الجرس، فصار ارتباط شرطي بين تقديم الطعام وقرع الجرس، هذا ارتباط شرطي بس مش سببي. فالكلب بدأ يضرب الجرس المجرب بافلوف ولا يعطي الطعام، فالكلب على طول يجري ويسيل لعابه. وأنت تلاحظ إذا عندك مثلا مجموعة من ناس يربون بط، ناس يربون غنم، ناس يربون، تطلع صوت عند رمي الأكل لهم، مجرد ما تطلع الصوت تجري، لأن هذا الصوت مرتبط برمي الأكل. إذن في مثير وفي استجابة، هذا بالنسبة للحيوان. لما جت مدرسة يسمونها مدرسة توحيد العلوم، خطيرة المدرسة، أرادت أن تطبق العلوم على الحيوانات وعلى عالم الطبيعة، تطبق على عالم الإنسان، ما ينصح. لماذا؟ لأن نظرتهم للإنسان أنه جزء لا يتجزأ من الطبيعة، نحن نرى أن جزء يتعالى عن الطبيعة، يشترك معها في الوجود ويختلف عنها في الماهية، ومن ثم تأتي مسألة الإرادة. الإنسان لا، في مثير، بين المثير والاستجابة بعد كبير، تدخل التربية والمفاهيم وتقدير المصلحة واللحظة وضعف الشخصية من قوتها وتقدير. فلما يشتمني واحد، لو كانوا البشر مبرمجين برمجة واحدة كل حيوان، مجرد أي شتم يكون سلوك واحد، لكن لا، يجلس واحد يشتم ديوانية أو مجلس واحد شتيمة واحدة، أنتم كذا، فتجد واحد يقول الله يسامحك، الثاني يقذفه بكوب، الثالث ينسحب بهدوء يسجل قضية في مخفر، الرابع يلتفت ويدعو له بالهداية، الخامس يعطيه ابتسامة ساخرة، السادس يرد عليه بالمثل. ليش؟ ولذلك كان سلوك الإنسان معقد. ولذلك كان أشهر تعريف حق الثقافة مال تايلور الأمريكي، ذلك الكل المعقد الذي ينطوي على الأعراف والفن والتقاليد والقانون و و و. ليش قال معقد؟ لأن أنا عندما أمسك هذه زجاجة الماء، ولا ودي أن أطلع نوع الشركة حتى لا يقولون دعاية، فأقرأ على زجاجة الماء مكونات الماء، المغنيسيوم 26% ونص، الفسفور، إلين تجي البي اتش أو البي اتش بي بتاع الحموضة ونحطك عليها. هل لو أدخلت أي إنسان فينا لماذا عنده ذلك السلوك الحاد أو ذلك الطبع الكريم أو تلك المسامحة العجيبة أو ذلك الوفاء أو هذه الحيوية، أقدر أدخله في مصنع ولا مختبر وأقول والله تأثير الأسرة على هذا السلوك عنده 25%، والصحبة 13%، والوسائل التواصل الاجتماعي 5%، والإعلام والسفر والمدرسة ما أستطيع. ليش؟ كل معقد، أنا أستطيع. من هنا لازم نركز على إنسانية الإنسان. فهل هو مسير أم مخير؟ مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم. بما أنك تعلم فأنت مخير، هذا باختصار، حتى لا يعني، حتى سبينوزا أو سبنسر واحد منهم رغم ماديتهم يقول لك يا أخي أنا حتى لو فكرنا في الجانب الديني، أنا أعلم أن الله كتب كل شيء والعلم سابق لا سائق، كتب كل شيء، هذه قضية موجودة عندي أنا كعقيدة، لكن قضيتي اليقينية السلوكية اليومية أنا أحس أني بختار أحمل وأشيل. هذا اليقين السلوكي الذي فيه اختيار يجعلني أفهم كتابة الله للقدر أنها ليست جبرية. باختصار أعطاك إياها، وهو إنسان ليس مسلم وربما عنده نظريات يعني ملخبطة. كنت كما ذكرت في محاضرة سابقة في سويسرا قبل خمس شهور تقريبا أسجل البرامج لرمضان. فالتقيت بجون زيغلر صاحب كتاب سادة العالم الجدد، وعملت معاه حلقتين إلى الآن ما بثت، واحدة عن صناعة الجوع، هو ضد البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، شركات العولمة، صناعة التوحش، شركات بيع السلاح، شركات النفط، كيف تصنع وتستأسر الشعوب بتوريطات وعقود اشتراطات تنازلات واستعمار اللي يسمونه الاستعمار غير المباشر. وهو رجل يعني منصف، وكتاب العار مطبوع مترجم. قالوا لي بعدها: يا أخي محمد، أنت تحب التحول الثقافي والفكري والكذا، إيش رأيك تأجل السفر يوم ونخليك تقابل راقصة باليه سويسرية أسلمت، حتى سميت الحلقة الراقصة العابدة. دعني عن حوارها في جانب الإرادة. الإرادة، الإرادة بالنسبة للإرادة الشخصية، ما الذي يجعل، مساك الله بالخير، ما الذي يجعل، سألتها، راقصة ورقاصة تترك الشهرة والمسرح والفلوس والأضواء وحظوظ النفس المتعالية والمتكررة بالنسبة للذات، وتروح تتحجب وتنعزل وتكابد الشهوات وتدخل في التكاليف والتشريعات الشرعية، الحلال والحرام، وافعل ولا تفعل؟ قالت: وجدت راحتي على سجادة الصلاة وليس على خشبة المسرح والجماهير. قالت: عندما انتهيت من سورة البقرة قبل أن أسلم وأن أقرأ ترجمة القرآن، علمت أن حياتي قبلها صفرا. قلت لها: إحنا بلاد المسلمين بلاد الفوضى والتأخر والرجعية، يعني إحنا بلاد داعش والحوثيين وميليشيات الحشد الشعبي العراقية والتخلف، هذا كله الإجرامي، تجين تسلمين بدين هذه الشعوب اللي هذا واقعهم، وتتركين حضارة وثقافة وعلمانية سويسرا، بيرن عاصمة السويسرية اللي فيها أعرق برلمان يتداول يعني بطريقة عبقرية سياسية ديمقراطية، أنت بلد جنيف، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 تعتبر أعرق وثيقة بشرية وضعية إنسانية في الحقوق والإنصاف، أنت بلد زيورخ، شارع البنوك الذي يتلاعب بالعملة ويحكم على الاقتصاد الفاعل والذي يملك والذي يحكم، أنت بلد عبقرية التنظيم الإداري، أنت بلد تداول السلطة السياسية لأن ما عندهم حاكم دائم والجين قال: نعم، لأن أنا ما لي شغل فيكم، أنا جئت لأني اتبعت محمد والقرآن ولم أتبع تخلفكم الإسلامي. بمعنى أنها فصلت بين النموذج والواقع، بين الدين والتدين، بين العقيدة في ذاتها كحقيقة مطلقة مقدسة، وبين تمثلات الناس المتخلفة لها. ما كان المقياس عندها ميزان مقلوب كما عند بعض علمانية العرب وما لاحدتهم أن هذا واقع المسلمين، كفرنا بالإسلام. يا غبي، الإسلام هو الحكم على المسلمين مش العكس، الميزان مقلوب عندك. ولو وإن منطقك هذا تماما، إذا أردنا أن نعمل عملية قياس، تقول: يا عمي المستشفيات عندنا في بلدي متخلفة، والأطباء لا يقوم بواجبهم، والممرضات وسخات، والأجهزة، إذن كفرت بالصحة والعافية. الرياضة فيها صراع سياسي وتحولت إلى مقامرة، ودخلت فيها المافيات، وفيها أيضا محاكم دولية، وفيها هل تكفر بالرياضة؟ لا، كلكم يشاهدون، يشتركون بالقنوات، يدفعون فلوس ويحضرون ويصفقون رغم العصبيات والقتل والضرب وتكسير الملاعب واغتيال لاعبين وتكسير الحكام، صح؟
حاسب يا شيخ، احنا في اسبايا
لا اسف زين. فاقول لك بالفهم، انا مو هذه النقطة، انا قاعد اتكلم عن ارادة شخصية. تعال شوف الارادة التي ترتبط من وجه بكلام الدكتور عن القدس وصلاح الدين. ما الذي وهذا قلته في محادثة هاتفية لأهل غزة. العجيب ان غدا حلقتي راح تعرض، بس ما ودي اسوي دعايه حق نفسي، عندكم فهد الكندري على راسي حبيبي الشيخ فهد، في برنامج اللي هو بالقران اهتديت، برنامج رائع، بس شوفوا برنامج بعد ارجعوا له زين، خوش دعايه. المهم يا اخواني، تدرون ما هو سبب اسلامها؟ هنا السؤال. تقول: كنت علمانيه مهتمه بسياسه الشرق الاوسط، طبعا بالمناسبه طلبت ان تحجبت، صلت، صامت، دخلت معهد اللغات كي تتعلم لغة القرآن، وطلبت أن تتزوج مسلم يحفظ القرآن، فرزقها الله بشاب مغربي عند قراءات ثلاثة. شوفوا الحظ، شوفوا الصدق ماذا يعطي، شوفوا الإرادة القوية المتفجرة بين جوانح الإنسان وفيها إصرار وعزم في سقف الهمة. ما الذي جعلك تسلمين؟ قالت أنا رحت غزة والضفة وكان صورتي عن المرأة المسلمة متخلفة رجعية منزوية في البيت تؤمر بأوامر، نصف إنسان لا قيمة لها. لكن لما شفت المرأة الغزاوية والفلسطينية بحجابها، مدرسة، طبيبة، طالبة جامعية، أستاذة في كلية، ومع هذا تقف بحجارة أمام أعتى قوة مسلحة متطورة شرسة لا تعرف إنسانية، استعمار إحلال استيطاني، يقف وراءه العالم في الشرق الأوسط، إسرائيل بحجر بكل ثقة. إيش يا شيخ، إيش الإرادة هذه يا عمي؟ هذه اللي جعلتني أسلم. فقلت لها الغزة الناس يعرفون الدعاة الإسلام أحمد ديدات، يعرفون الشيخ زاكر، يعرفون جمال بدوي في أستراليا ولا هولندا ولا ها، يعرفون فاضل سليمان الدكتور، يعرفون، لكن أنتم ما تعرفون أنكن أنتن يا نساء فلسطين القدس وغزة والضفة وكل أرض فلسطين، ويا رجال فلسطين في كل الأماكن، بسلوككم، بثباتكم، بإرادتكم الجازمة، صراع الإرادة والقوة. هم يملكون قوة لكن الفلسطينيين يملكون إرادة في داخلها قوة، فجعلت هذه تسلم. من الذي أسلم غيرها؟ ذهبت إلى سويسرا مجلس الشورى الإسلامي هناك، ولا الأخ قاسم باحث في التاريخ، شاب يتدفق قوة، كاميرته على كتفه، ويروح أيضا حقوقي علماني ملحد، يروح الجدار العازل، وأيضا شاف هالناس مصرة على الحق، شراسة العدو لا يلغي الحق عندهم، اتفاق العالم ضدهم، أوسلو ما قبله ما بعده لا يعترفون به، عندهم قناعة أن التقادم الزمني لا يلغي الحقوق، أن المبادئ لا تقبل الاستيراد والتصدير والتنازل، وأن الحق ما هذا الصمود؟ ثم تقول إذا قامت الصلاة ذهبوا يصلون. ثم التقى بالشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه الشهيد، والشيخ الدكتور الرنتيسي رحمة الله عليه الشهيد. إيش هالجبال؟ درس عقيدتهم فآمنوا وأسلموا. شوف البعد وين راح. نحن أمم تعتبر حديقة خلفية للغرب يجرب فيها أسلحته ويجرب فيها مشاريعه ويستثمرها وينظر للإنسان على أنه كالطوب والتراب مادة استعمالية. طيب هذا الإنسان عنده حضارة وعنده تاريخ تطبيقي وعنده قيم، أنا حتى أتحكم فيه يجب أن ألغي قيمه أو أصنع له محو للذاكرة، وأجعل التاريخ عبارة عن وحدة زمنية متصلة مثل سنغافورة، ناس منتجة مستهلكة وتعيش حياة فردية. ولذلك لما سئل في لكلاف هافل رئيس جمهورية التشيك على دورتين، هو كاتب مسرحي مشهور ومرشح لجوائز، سئل تعال يا هافل كيف استطاعت، ما صار فرق بين الشركات الرأسمالية العابرة للقارات والشركات الضخمة مثل شل وآي بي أم وبين الدول الاشتراكية اللي عبارة عن دولة شركة، كلها جعلت الإنسان سن في ترس كبير تطحنه وتفردت فيه. قال لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟ قال لأننا نعيش في أول حضارة ملحدة، وأنا أعجبتني المصطلح هذا. أنا يعني عندنا 18 نوع للإلحاد حسب تقسيم صاحب كتاب خرافة الإلحاد، لكن هذا نوع جديد، لأننا نعيش، أو مو جديد يعني لفتة جميلة، لأننا نعيش في، هو كلامه، في أول حضارة ملحدة. ولا أقصد بالملحدة أنا لا تؤمن بإله وذات مستقلة، لا، لأنها لا تؤمن بقيم خارج قيم المادة وخارج الواقع، فمن الواقع يصدر وحوله يطوف وإليه يعود، فصار الواقع، والواقع متغير، والذي سيطر عليه شركات، فمنذ أن كفر الإنسان هذا الكفر أله نفسه، فمنذ أن أله نفسه سقط في وهدة العدمية وتحكمت فيه الشركات العابرة للقارات. فماذا صار الإنسان؟ ترى وصل عندنا حنا، صار الإنسان كما يقولون في مصطلح ما بعد الحداثة يعيش قصة يوم القصيرة، واكل شارب مطعم، أو كما يسمونها بعض الاقتصاديين ثلاثية الإنسان اللي في الغرب، العمل المصنع العمل في المصنع، ثم الاستهلاك في السوق، ثم السهر في الملهى أو أي معادل موضوعي في اللهو يعني يوازيه أو يقوم مكانه. صار هذا سهل تتحرك الشركات والقارة والدعاية والإعلام زين وتفكك نتفكك وصار فردية. طيب هذا إذا في الغرب، الغرب جاء السياق القوة الاقتصادية مع الانحراف الأخلاقي متوائم مع نفسه. إحنا لا، إحنا نحن كما قال مصطفى صادق الرافع في وحي القلم، من مصائبنا نحن أهل الشرق أننا لا نكتفي باستعارة مباذل الغرب، لكن نضيف عليها من ضعفنا فتكون مباذل مضاعفة. يعني الإيدز صناعة غربية، لكن لما تأتي إلى أفريقيا تهلك الحرث والنسل، لاكو لا علاج ولا أدوية ولا وقاية ولا وعي صحي ولا شيء. فما الذي حصل عندنا؟ احنا إغراق، أو شيء في إحباطات حياة فردية. ماذا صنعت النظم السياسية؟ غرقت الإنسان هذا في التسلية، والتسلية مطلوبة طبيعي في المراهقة أنك تتسلى وتلعب وكل شيء، ولكن عندما تكون التسلية مكثفة على مدار الساعة في ظل مجتمعات عريضة من المحيط إلى تعاني حقوق إنسان، تعاني أجار شقق وسكن، تعاني أزمة زواج، تعاني عدم وجود فرص عمل، تعاني غياب حقوق إنسان، هنا التسلية تكون إلها، وهي لعبة سياسية قديمة من اليونان لليوم. هنا يؤثر بمجموع النموذج الكلي، يؤثر على إيش؟ على فمش نقول للإنسان، نقول يا ابني لا تخضع للواقع، ارتبط بالقيم. إذا ارتبطت بالقيم أتعالى عن الواقع وأحكم عليه. وأذكركم بحديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. يا أبا ثعلبة، إن من ورائكم أي فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا. فتمسك، ما عليك من الكثرة، وخلي يكون عندك في الإرادة اللي سماها جودة سعيد توازن، تماسك التوازن الاجتماعي. شو اللي صار فينا يا دكتور؟ اللي صار فينا أن المسلم مسكين يؤمن بأن دينه على حق، ويؤمن بأن تاريخه، وإحنا محاضرتنا عن التاريخ والإرادة، مشرف وعظيم، فيه ثغرات لكن الأصل فيه، نعم، ثم يرى أن واقعه متخلف فيقع في حيرة: يا ربي أنا تاريخي قوي وديني صحيح وواقعي الآخرون سبقونا، فيقع في ازدواجية الخلط بين هذه المعادلة. فنقول: لا، انتبه، مشكلتك يا مسلم ليس في إرادتك إنما في قدرتك. ما في منظومة تمسك هذه الإرادات وتحولها إلى قدرة يعني منظومة مثل ما تفضل الدكتور في البداية، الإرادة العامة، الإرادة المخططة، مش إرادة اللحظة، ولا لا يا دكتور؟ الإرادة فما الذي مطلوب منك أنت يا من ما لك خلق الدراسة ولا لك خلق التعليم ولا الإنجاز ولا الإبداع؟ عليك أولا أن يكون لك هدفا كبير في الحياة، أنت عبد الله، والعبودية فرع المملوكية، فأنت مملوك لله، إذن أنت تخضع ملكي الكونك يملكك سبحانه، إذن تحقق في جسدك وحياتك وحركتك في المجتمع ومدك لشبكة العلاقات كلها بعبودية الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي إلى أن تغير في المجتمع، والذي يقلد لا يغير، هذه واحدة. ثانيا، حتى تغير يجب أن تنتقل من مرحلة الإيمان والقناعة الشعورية الوجدانية الجمعية اللي سماها الدكتور إلى القناعة البرهانية العقلية، فتنتصر لعالم الغيب بعالم الشهادة، وتجد لك سند، لأن اللي يقلد ما راح يغير، فيكون عندك هدف كبير، وما يكون الواقع المتخلف هو الأصل، تقول لك تتمركز حول المبادئ وهدف كبير. هنا يعني ممكن أن تقوم بدورك وتتجاوز، وفعلا تكون عندك إرادة تخترق الواقع اللي أنت عليه.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير أستاذ ماجد نصاري.